الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل الخامس، حياته تعالى. انتهينا بحمد الله عز وجل من الصفة الأولى للذات الإلهية وهي العلم، وانتهينا من الصفة الثانية للذات الإلهية وهي القدرة. اليوم إن شاء الله نشرع في الصفة الثالثة وهي الحياة. اتفق علماء الكلام على أن الحياة من الصفات الكمالية للذات الإلهية، وأن الحي من أسمائه تبارك وتعالى، والحياة من أوضح المفاهيم في الحياة، وأن الحياة في مقابل الموت. ولكن تحليل الحياة فلسفيا من أصعب الأشياء، لأن توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. فالحياة واضحة لدى الأعيان، لكن تحليل واقعها بعيد عن الأذهان. من هنا اختلف علماء الكلام في فهم معنى الحياة. ما هو معنى الحياة؟ وما المقصود بأن الله حي؟ هذا أول. وثانيا، كيفية إجراء هذا المعنى على الله تبارك وتعالى. من هنا لا بد أن نتكلم في حقيقة الحياة. وقبل أن نتكلم في حقيقة الحياة، نقدم مقدمة في عالم الطبيعة. ذكر علماء الطبيعة أن الكائن الحي، والكائن الحي يشمل الإنسان ويشمل الحيوان ويشمل النبات، قالوا الكائن الحي فيه أربع خصال، أربع صفات. الصفة الأولى الجذب والدافع. يعني ماذا الجذب والدافع؟ يجلب المنفعة ويدفع المضرة والمفسدة. تلاحظ الإنسان وكذلك الحيوان بل والنبات أيضا، يجلب المنفعة، يحاول الحصول على الماء لكي يعيش، ويدفع المضرة، يدفع السباع الضارية. فالصفة الأولى هي صفة الجذب والدفع. الصفة الثانية هي صفة النمو والرشد. فالإنسان كائن نامي، والحيوان كائن ينمو، والنبات كائن أيضا ينمو ويرشد. فالصفة الثانية النمو والرشد. الصفة الثالثة التوالد والتكاثر. فالإنسان يتكاثر ويتوالد، والحيوان يتكاثر ويتوالد، وكذلك النبات أيضا يتكاثر. الصفة الرابعة والأخيرة الحركة وردة الفعل. الفعل والانفعاء، يتحرك، وإذا اعترض مسيره شيء من الأشياء تكون له ردة فعل. حتى النبات يتحرك، شجرة العنب تتسلق، ولكن إذا واجهها شيء التفت حوله. فهذه صفات أربع هي في الحقيقة آثار الكائن الحي، لوازم الحياة، آثار الحياة. فعندنا حياة نباتية، وعندنا حياة حيوانية، وعندنا حياة إنسانية. الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية لها آثار أربعة. الأولى الجذب والدفع، الثانية النمو والرشد، الثالثة التكاثر والتوالد، الرابعة الحركة وردة الفعل. هذه الصفات الأربع وهذه الخصائص الأربع ترجع إلى الفعل والانفعال، وصيغة المبالغة منها فعال، أفعل فعال، قتل قتال، ضرب ضرار، شلخ شلاخ. واضح ولا؟ إذن فعال يعني كثير الفعل، كثير الفعل والانفعال. فإذا عندنا صفة للكائن الحي وهي الفعالية. سين سؤال: الفعالية في الكائنات الحية واحدة أو مختلفة ولها مراتب؟ مختلفة. حركة النبات تختلف عن حركة حيوان، وحركة الحيوان تختلف عن حركة الإنسان. إذن الحركية والفعل والانفعال والفعالية تختلف بحسب المراتب. الأمر الثاني في الحياة الحس. فالنبات كائن حساس، والحيوان كائن حساس، والإنسان كائن حساس، يعني الحس والشعور. النبات عنده حس وشعور، ولذلك شجرة عباد الشمس تتحرك، الحب الشمسي تتحرك، هي الدويرة مقابل الشمس، عنده حس النبات. كذلك الحيوان عنده حس، كذلك الإنسان عنده حس، أرحمكم الله. طبعا الصفات الأربع اللي أخذناها وهي الجذب والدفع والنمو والرشد والتوالد والتكاثر والحركة وردة الفعل، هذه قدر متيقن في الكائنات الحية. لكن في عندنا كائنات حية فيها صفات أكثر، يعني هذه موجودة في النبات الصفات الأربع، الحيوان في صفة أخرى أرقى من النبات أنه متحرك، كان حساس متحرك بالإرادة يتحرك. فإذا الحيوان في خمس صفات، الصفات الأربع الأولى جذب ودفع ونمو ورشد وتكاثر وتوالد وحركة وردة فعل، زائد الخامس وهو الحركة، ولا الحساس حتى النبات حساس، الحركة يتحرك. الإنسان في صفة سادسة، ماذا؟ العقل المنطقي، تعقل الأشياء، القوة العاقلة. فإذا الكائن الحي له مراتب، له مرتبة الحيوان أرفع من مرتبة النبات. بماذا؟ بالحركة. ومرتبة الإنسان أرفع من مرتبة الحيوان بماذا؟ بالعقل وقوة التفكير. جيد. إذن عندنا الصفة الأولى الفعالية، وعندنا الصفة الثانية الحس والإدراك. يعني الإنسان يدرك الأشياء. هذا الحس والإدراك موجود في إيه؟ في الإنسان. والحيوان عنده حس وإدراك لو ما عنده؟ جاوبني. يعني إذا أنت قطة هرة بالبحران شنو؟ سنور. وبالعراق شنو؟ بزون. بزون عيني. وباللبناني بسيني. زين، هذه البسينه اذا تحصرها في حجره وتشعر ان انت راح تقتلها تهجم عليك تقتلك، تحس تدرك ان الروح بتطلع تهجم عليك بالمخالب الحاده. زين، ما علينا بولادها الحين. قصه صارت بعد. المهم المطلب العلمي الحين مو القصه. زين، الشاهد هنا مو أولادها الشاهد وتجيب أبوها وجدها. الشاهد هنا قوة الإدراك. البزونة عندها إحساس وإدراك. هذه القوة نسميها الدراكية. من دراك، أفعل فعال، أدرك دراك. إذن إلى هنا يا إخوة يا أحبة وصلنا إلى خصلتين، إلى خصيصتين. الخصيصة الأولى الفعالية، إشارة إلى الخصائص الأربع من الفعل والانفعال، من التأثير والتأثر. الجذب والدفع تأثير وتأثر، النمو والرشد تأثير وتأثر، التوالد والتكاثر تأثير وتأثر، الحركة وردة الفعل تأثير وتأثر. فالصفة الأولى هي صفة الفعالية، والصفة الثانية هي صفة الدراكية مأخوذة من الحس وال إدراك. ولا تنسى مثال البزونة يا عيني يا قلب. إذن صفة الحياة تعبر عن خصلتين. إذا قلت كائن حي يعني فعال دراك. إذن المعادلة حي يساوي فعال زائد دراك. فعال يعني تأثير وتأثر، فعل وإن فعال. دراك يعني حس وإدراك. إذن إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا عرفنا الحياة بأن الكائن الحي هو الكائن الذي يتوفر على خصيصتين. الخصيصة الأولى الفعالية، التأثير والتأثر. الصفة الثانية الدراكية، الحس والإدراك. وقد خلصنا في النتيجة إلى أن فعالية كل شيء بحسبه ودراكية كل شيء بحسبه. فهناك مراتب في الفعالية وهناك مراتب في الدراكية. فمرتبة فعالية إدراك النبات أقل من مرتبة فعالية إدراك الحيوان، ومرتبة فعالية وإدراكية الحيوان أدنى من مرتبة فعالية وإدراكية الإنسان. سين سؤال: حينما نقول الله حي ماذا نقصد بالحياة؟ هل نقصد نفس هذا المعنى الفلسفي أنه فعال دراك أو لا؟ معنى حياة الذات الإلهية يختلف عن هذا المعنى. الجواب: حياة الذات الإلهية نفس هذا المعنى، لكن بمرتبة أكمل، لأن الله كمال لا متناهي، فله حياة يعني فعالية لا متناهية، دراكية لا متناهية يعني تأثير لا متناهي، وإدراك لا متناهي. النتيجة التي خرجنا بها إلى الآن أن معنى حياة الذات الإلهية نفس معنى حياة أي كائن حي، وهو مجموع صفتين: الفعالية والدراكية. لكن فعالية ودراكية كل شيء بحسب مرتبته، فهناك مرتبة علوية لا تدانى أبدا أبدا أبدا، وهي مرتبة دراكية وفعالية الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الكلام. نقرأ هذا المقدار. الفصل الخامس: حياته تعالى. اتفق الإلهيون علماء الكلام على أن الحياة من صفاته تعالى، وأن الحي من أسمائه الحسنى، أسماء الله الحسنى، ولكن إجراء هذا الاسم الله عز وجل عليه سبحانه يتوقف على فهم معنى الحياة وكيفية إجرائها، إجراء الحياة على الله تعالى. فنقول: حقيقة الحياة إن الحياة المادية في الحيوان والإنسان، بما أنه حيوان، الإنسان بما أنه حيوان يعني من جهة حيوانيته، لأن الإنسان إليه بعد مادي وإليه بعد معنوي. بعد الإنسان المادي هو البعد الحيواني الغريزي الشهواني. تقوم بأمرين هما الفعالية والدراكية. فالخصائص الأربع موجودة في الحاشية، وهي الجذب والدفع، جذب المصلحة، جذب المنفعة، ودفع المفسدة، النمو والرشد، التوالد والتكاثر، الحركة وردة الفعل التي ذكرها. فالخصائص الأربع التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال. منهم علماء الطبيعة، عالم الطبيعة، أي علم اللي يدرس علم الطبيعة؟ الأحياء بالعربي وبيولوجي بالإنجليزي. بارك الله فيكم. جيد. فالخصائص الأربع التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال. هذه مقولة فلسفية، الفعل والانفعال، تدرسونها في الفلسفة. نعم، المقولات النسبية. بارك الله فيكم. يقولون هناك تسع مقولات عرضية، عندنا جوهر وعرض، الجوهر واحد والعرض تسعة، المجموع عشرة. هذه تدرسونها في بحث المقولات العاشر. إذا تراجع بداية الحكمة نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي، بحث المقولات العاشر، يقولون الكيف، الأين، متى، أن يفعل، أن ينفعل، الجد، إلى آخره. ماذا ما معنى الفعل والانفعال؟ عطف بيان يعني، والتأثير والتأثر. الفعل التأثير، الانفعال التأثر. والشخصيات يا أخي، أكو شخصية قيادية تصنع الحدث، تخلق الحدث، وأكو شخصية منقادة تتأثر بالحدث. أنت تعرف نفسك، أنت تفعل أو تنفعل. الشخص القوي اللي يخلق الواقع، يخلق الحدث، مو ينتظر الحدث يخلقه. القيادات في العالم هي التي تصنع الأحداث، لا أن الأحداث هي التي تصنعها. هذا مطلب اجتماعي من عمق الوجود الفلسفي. ونرمز لها بالفعالية كما نرمز إلى الحس والإدراك المتسالم على وجودهما في أنواع الحيوان. يعني الحس والإدراك مسلم في الحيوان، أما في النبات بعضهم أنكر، قال النبات ما عنده حس وإدراك، والصحيح أن لديه حس وإدراك. وقد يقال للتشكيك بوجودهما الحس والإدراك في النبات أيضا، والصحيح أنهما موجودان في النبات. بالدراكية، يعني نرمز كما نرمز إلى الحس والإدراك بالدراكية، فالحي هو الدراك الفعال كما هو المصطلح عند الفلاسفة الإلهيين. فملاك الطبيعة هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب، المراتب الدانية والمراتب العالية. لكن بتطوير وتكامل، كلمة تحذف الشوائب، شوف الإنسان يحذف عنه شوائب المادية يصير مفكر، أعني حذف النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة، حذفها عن ماذا؟ عن المرتبة العالية. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان، الحياة العقلية، لا يقاس بفعل الخلايا النباتية والحيوانية، كما ولذلك الله يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام ما عندها عقل وتقوم بهذا، أنت عندك عقل وتقوم بهذا فأنت أدنى من الأنعام. كما أن درك الإنسان للمسائل الكلية أعلى وأكمل من حس المسائل الكلية، أي من شؤون العقل. العقل يدرك المسائل الكلية، المعاني العامة للمعاني الجزئية، أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان. ومع هذا البون الشاسع بين الحياتين، تجد يعني بين الحياة النباتية والحيوانية، تجد أن نصف الكل بالحياة بمعنى واحد، حياة الحيوان بمعنى حياة الإنسان بمعنى حياة الإنسان بمعنى واحد. وليس ذلك المعنى، وليس ذاك المعنى إلا كون الموجود دراكا وفعالا، معنى حياته نفس هذا المعنى لكن بمرتبة أعلى، بالمرتبة الكاملة. فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة من النبات والحيوان والإنسان، فليصح يعني إطلاق الحياة على الموجودات الحية العلوية كالله عز وجل. هنا ليس المراد العلوية يعني الموجودة في الأعلى، يعني العالية الرفيعة، لكن بنحو متكامل. فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، يعني فعال دراك، لكن حياة مناسبة لمقامه الأسنى. لا تقول أنه يؤثر، نعم يتأثر يعني بمعنى عند الفعالات، لا هذا بعيد عن الله عز وجل، عند تأثير، أما تأثر بمعنى انفعال لا، هذا من سمات النقص. فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، لكن حياة مناسبة لمقامه الأسنى الأرفع، بحذف النواقص والأخذ بالزبدة واللب. فهو تعالى حي، أي فاعل، استغفر الله، فهو تعالى حي أي فاعل، يعني بمعنى فاعل ومدرك، وإن شئت قل فعال كثير الفعل ودراك كثير الإدراك، لكن لا كفعالية الممكنات ودراكية الممكنات، بل فعالية ودراكية كاملة بعيدة عن شوائب النواقص. دلائل حياته، ما الدليل على أنه حي؟ نذكر دليلين، نذكر دليلين. الدليل الأول خلا ثاني سهل، فاقد الشيء لا يعطي، ومانح الحياة لا يعقل أن يكون ميت، فمانح الحياة حي من باب أولى، لأن فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الحياة لا يعطي الحياة، فهذا الدليل واضح. بعد الدليل الثاني، هناك ملازمة بين العلم والقدرة من جهة، والحياء من جهة أخرى. يعقل شيء عالم وقادر ومو حي جيب لي، ما يصير. شيء عنده علم وعنده قدرة لكن مو حي، عنده قدرة مو حي يصير، مثل الآلات الميكانيكية والأوتوماتيكية والإلكترونية، عنده قدرة بس مو حي، لكن ما عنده علم. حتى الروبوت الإنسان الآلي يصير تقول هذا عالم؟ ما يصير. يصير تقول قادر بس ما يصير تقول عالم. إذا اقترنت الصفتان العلم والقدرة فالحياة ملازمة. لا يعقل أن شيء عالم وقادر وميت، ما يصير. إذا كان عالما وقادرا فهو حي. بعد نزيدك من الشعر بيت، إذا علم كامل غير متناهي وقدرته كاملة غير متناهية، يعني حياته شنو؟ وش دخل سرمدية وهذا؟ يعني حياته كاملة لا متناهية، واضح إن شاء الله. فإذا كان علمه لا متناهي وقدرته لا متناهية فحياته لا متناهية. إذا كان علمه كاملا وقدرته كاملة فحياته كاملة. بارك الله بكم. دلائل حياته تعالى. الآن يتكلم عن الدليل الأول، الملازمة بين العلم والقدرة وبين الحياة. قد ثبت بالبرهان أنه سبحانه عالم وقادر، وقد تقدم البحث فيه. العلم في الفصل قبل السابق والقدرة في الفصل السابق. وقد بينا أن حقيقة الحياة في الدرجات العلوية، يعني الدرجات العالية، لا تخرج عن كون المتصف بها دراكا وفعاليا، يعني بنفس هذا المعنى، لكن دراكية وفعالية كاملة. ولا شك أن لله تعالى أتم مراتب الدرك والفعل، الدرك والفعل مو الدرك، الدرك والفعل، لأن له أكمل مراتب العلم والقدرة. الآن يقول هكذا الاستدلال في آخر سطر، يقول ففعله النابع عن علمه وقدرته أكمل مراتب الفعل، فهو حي بأعلى مراتب الحياة. ومن هنا فهو حي يريد أن يقول إذا عندنا علم وقدرة يعني عندنا حياة، وإذا عندنا علم وقدرة كاملين يعني عندنا حياة كاملة، وإذا عندنا علم وقدرة لا متناهيين فعندنا حياة لا متناهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية، فاقد الشيء لا يعطي، فمعطي الحياة حي من باب أولى. أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية مدركة فاعلة، فمن المستحيل أن يكون معطي الكمال فاقدا له. تذيل مأخوذ من الذيل، يعني حاشية. هذا التذيل جدا مهم. الله عز وجل يوصف بثلاث صفات. الله عز وجل يوصف بثلاث صفات. الصفة الأولى الأزلية، الصفة الثانية الأبدية، الصفة الثالثة السرمدية. فما هو الفرق بينها؟ تقول الله أزلي أبدي سرمدي، أزلي أبدي سرمدي. سين سؤال، هذه الصفات الأزلية والأبدية والسرمدية من صفات الله الذاتية لو من صفات الله الفعلية؟ الذاتية لازمنا نتكلم في الصفات الذاتية. الآن بقرب إليكم المطلب حتى تفهمونه بسرعة، بس تقريب خاطئ ها، بس أتعمد أعطيكم الخطأ حتى بعدين أبين لكم الصح، لأن ساعات إذا ما تغلط ما تعرف الصح. أزلي يعني منذ البداية، أبدي يعني إلى النهاية، سرمدي مجموع البداية والنهاية. يعني تقول الله موجود من البداية وإلى النهاية، فهو موجود من البداية والنهاية. أنا أجيب لكم كلام بسيط لأن المصنف جايب كلام شوي صعب، لكن المطالب سهلها. فحينما تقول واجب الوجود أزلي يعني موجود منذ الأزل، يعني موجود منذ البداية، يعني موجود منذ القدم، أبدي يعني موجود إلى الأبد، موجود إلى النهاية. سرمدي يعني مجموع البداية والنهاية، يعني الله موجود من القدم وإلى الأبد، من البداية وإلى النهاية. إن شاء الله واضح إلى هنا؟ واضح. هذا التقريب البسيط. أحيانا منجيب تعاريف، منجيب تعاريف كلامية حتى تشوف أن الفلاسفة أدق من المتكلمين. قال علماء الكلام: ما معنى الأزلي؟ تقول الله قديم أزلي. قالوا أزلي وصف، كل هذه الصفات الآن. قالوا الأزلي هو الوصف المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة في الزمن الماضي، لأن الزمن إما محقق وإما مقدر، إما فعلا موجود وإما قدرا افترضه. فالوصف المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة في الماضي. بنحذف المقدرة والمحققة حتى لا يصير التعريف صعب عليك، نقول هكذا: قديم أزلي يعني وصف مصاحب لمجموع الأزمنة في الماضي. الآن نجي إلى الأبدي. ما معنى الأبدي؟ نقول وصف مصاحب للموجود المستمر إلى الأزمنة الآتية، إلى الأزمنة المستقبلية. أعيد وأكرر الصفة الأولى: قديم أزلي يعني موجود منذ الماضي، موجود منذ الأزمنة الماضية. بعدين موجود أبدي يعني موجود إلى الأزمنة المستقبلية، إلى الأزمنة الآتية. سرمدي يعني شنو؟ تجمع الأمرين، تقول موجود مصاحب للأزمنة الماضية ومستمر للأزمنة الآتية. السرمدي هو الموجود المصاحب لمجموع الأزمنة الماضية والمستمر لمجموع الأزمنة الآتية والمستقبلية. إشكال. الله موجود قبل الزمان لو بعد الزمان؟ قبل الزمان. الله ولا خلق الزمان؟ انت الان جاي تحد بالزمان، تقول موجود منذ الأزمنة الماضية وإلى الأزمنة الآتية. انت حديته، حجمته، أبرزت افتقاره إلى الزمان. الله لا يفتقر لا إلى زمان ولا إلى مكان. شو الدقة الفلسفية؟ إذا تعريف المتكلمين مبتلى بتحديد الذات الإلهية بالزمان، تحجيم الذات الإلهية بالزمان، والذات الإلهية غنية ليست مفتقرة إلى الزمان ولا إلى المكان ولا إلى أي شيء آخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عجيب. يلا رجع لنا، عدل لنا العبارة. أزلي يعني موجود منذ القدم. شوف التعبير، ترى الدرس سهل الحين بسيط. بتشوفه شكليت أو هوت شكليت. تعرفون هوت شكليت شنو؟ هني بإيران شي يسمونه، يسمونه شير كاكاو. واضح ولا؟ وبالإنجليزي شي يسموه هوت شكليت. واضح ولا؟ هذا حليب يخلون فيه بودرة كاكاو وصير راقي. يعني لما كنا بلندن يوميا نفطر على شنو؟ على هوت شكليت. زين مولانا لاحظ المطلب شلون سهل الآن وسلس، شلون منرجع، شلون منعدل المطلب. يلا يلا وياي، احنا كم مصطلح ندرس؟ ام بشوفكم نشيطين لولا. جيبوا لي المصطلحات، واحد اثنين ثلاث. المصطلح الاول ازلي، قديم ازلي. المصطلح الثاني ابدي. المصطلح الثالث سرمدي. قالوا الان هي المتكلمين، الازلي هو الموجود منذ القدم، الأبدي هو الموجود إلى الأبد، السرمدي هو الموجود منذ القدم وإلى الأبد. أعيد وأكرر وكرر وياي حتى يرسخ المطلب الغلط وبعدين نصلحه. الأزلي هو الموجود منذ القدم، والأبدي هو الموجود إلى الأبد، والسرمدي هو الموجود منذ القدم وإلى الأبد. لاحظوا الترقيعة الحلوة الخفيفة على الناس. أزلي يعني غير مسبوق بعدم، أبدي يعني لا ينتهي إلى عدم ولا يفنى، سرمدي مجموع الخصلتين غير مسبوق بعدم وغير ملحوق بعدم. شقد المطلب حلو؟ هذا أبسط رأي الفلاسفة، أبسط. قالوا، لاحظ الفلاسفة قالوا الله غير مسبوق بعدم، يعني أزلي يعني موجود ولا عدم قبله، أبدي يعني لا ينتهي إلى عدم يعني لا يفنى، سرمدي يعني غير مسبوق بعدم ولا ينتهي إلى عدم. شو الفارق بين القولين؟ كلام المتكلمين في حيثية زمانية. لما قالوا من القدم، قدم يعني زمان، ينتهي إلى الأبد، أبد يعني زمان، فدخلوا حيثية الزمان. فإذا واحد سألك سؤال الله قديم أزلي، مو تقول يعني موجود منذ القدم، قل موجود ولا عدم سابق عليه. وإذا قال لك أبدي مو تقول موجود إلى الأبد، قل لا موجود ولا يفنى ولا ينتهي إلى عدم. سرمدي يعني ماذا؟ يعني غير مسبوق بعدم وغير ملحوق بالعدم. يا خالق الأشياء من العدم، كما في دعاء الجوشن الصغير لو الكبير، الكبير إن شاء الله الله يوفقنا ليالي القدم. اقرأوا إياكم. يلا واضح المطلب؟ المفروض دوخناكم بعد، المفروض الآن تقرونا خلاص بعد. نعم
مرة القديم
إنه هو موجود اللي عدم قبل، هو ما مر علينا ولكن سيأتي، مر عليكم في كتاب آخر موجود، هذا في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية لآية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، أن معنى القديم أنه غير الملحوق بالعدم، لأن الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي مسلكه فلسفي في العقائد وليس مسلكه كلامي. تفيل إلى الآن إحنا ما أخذنا الصفات، صفات الله إلى الآن أخذنا بالصفتين العلم والقدرة، وأخذنا الحياة، القدم لحين ما أخذنا لكن اليوم أخذنا. تفيل عد من صفاته الثبوتية الذاتية ثلاث صفات: واحد الأزلية، اثنين الأبدية، ثلاثة السرمدية. قال والقدم والبقاء، يعني بعضها يشير إلى القدم وهو أزلي، وبعضها يشير إلى البقاء وهو أبدي، وبعضها يشير إلى القدم والبقاء وهو السرمدي. ما شاء الله بعد خلاص صرتون علماء، بعدين أنا أخجل أحكيكم بعد خلاص بعد أساتذة. وعليه فهو سبحانه قديم أزلي، يعني أزلي مرادفة إلى قديم، باق أبدي يعني أبدي مرادفة إلى البقاء، موجود سرمدي يعني قديم باق، سرمدي يعني قديم باق. قالوا يطلق عليه الأولان، أيه الأولان؟ نعم الأولان ما هما؟ لا قديم أزلي. يلا راح ضياء العبارة الآن. وعليه سبحانه واحد قديم أزلي، قديم أزلي هي اثنين، باق أبدي هذا اثنين، موجود سرمدي هي واحد. قالوا يطلق عليه الأولان يعني قديم أزلي، لا تشتبه، يطلق عليه الأولان يعني قديم أزلي، لأجل أنه، لاحظ التعريف، أنه يعني الموجود المصاحب الذي يصحب لمجموع الأزمنة المحققة أو المقدرة في الماضي، فدخل الأزمنة في القدم وفي الأزل. اثنين كما أطلق عليه الآخران، ما هما الآخران؟ جاوبني، باق أبدي بعد الآن ما تشتبه، باق أبدي، لأجل أنه الموجود المستمر الوجود في الأزمنة الآتية، في الأزمنة المستقبلية، كانت محققة كانت أو مقدرة، سواء كانت متحققة أو مقدرة مفروضة افتراضية. الثالث ويطلق عليه السرمدية بمعنى الموجود المجامع، يعني الذي يجتمع لجميع الأزمنة السابقة واللاحقة. هذا ما عليه المتكلمون في تفسير هذه الأسماء والصفات. ما عليه المتكلمون إدخال حيثية الزمان، يعني لفظ قديم باق يلاحظ عليه أنه يناسب شأن الموجود الزماني، قديم وباقين هذا يناسب الحيثيات الزمانية. الذي يصاحب الأزمنة المحققة فعلية أو المقدرة المفروضة، والماضية أو اللاحقة مستقبلية. والله سبحانه منزه عن الزمان والمصاحبة للزمان، بل هو خالق للزمان سابقه ولاحقه، سابق الزمان ولاحق الزمان، يعني ماضي الزمان ومستقبل الزمان. فهو الله عز وجل فوق الزمان والمكان، لا يحيطه زمان ولا يحويه مكان. لماذا؟ لأن إذا يحوي مكان صار محتاج إلى المكان، إذا ضمن الزمان صار محتاج إلى الزمان. وعلى ذلك أن الله ليس له زمان ولا مكان، فالصحيح أن يقال إن الموجود الإمكاني، الآن يبين يقول الوجود الموجود الإمكاني وجود نابع من غيره، والوجود الواجب وجوب نابع من نفسه، إما منك أو من غيرك، مو هالشكل، إما وجودك نابع منك أو من غيرك. الشكل يقولون العراقيين الله عز وجل وجوده نابع منه من ذاته، والممكنات وجودها نابع من غيرها الله عز وجل. قال فالصحيح أن يقال إن الموجود الإمكاني ما يكون وجوده غير نابع من ذاته بل نابع من غيره، مسبوقا بالعدم في ذاته، ولا يمتنع طروء العدم عليه. يعني الموجود الإمكاني مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم والفناء، ويقابله الموجود الإمكاني واجب الوجود بالذات، وهو ما يكون وجوده نابعا من ذاته ويمتنع عليه طروء العدم ولا يلابسه العدم أبدا. ومثل ذلك إلا ما يلابس العدم أبدا لا يسبق وجوده العدم فيكون قديما أزليا، قديم بمعنى لم يسبق بعدم، أزلي بمعنى لا يلحق بالعدم ولا يفنى، كما يمتنع أن يطرأ عليه العدم فيكون أبديا باقيا. وبملاحظة ذينك الأمرين، يعني ماذا أعني؟ عدم مسبوقية وجوده بالعدم هذا أزلي، وامتناع طروء العدم عليه هذا أبدي. يعني بملاحظة الأبدية والأزلية يتصف بالسرمدية، ويقال إنه سرمدي. يعني ماذا إنه سرمدي؟ الذلل، لم يسبق بالعدم، ثانيا لا يلحق بالعدم ولا يفنى. إن شاء الله تفنون أعماركم في طلب الحقائق العالية من العلم الإلهي. هذا تمام الكلام في حياته تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم من الأحياء. الفصل السادس إرادته تعالى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.